بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 15 من شهر المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمدينة سندبسط وفي مسجد النور، نشرع في قراءة هذا الكتاب المبارك من كتب الاعتقاد والموسوم به، جزء فيه امتحان السني من البدعي، جزء من البدعي، ألفه الحافظ أبو الفرج عبد الواحد محمد الشيرازي المقدسي المتوفى سنة 486 رحمه الله تعالى، جزء فيه امتحان السني من البدعي. وهذا الجزء مهم جدا، وهو جديد في عرضه، فريد في بابه، فإنه قد ذكر مسائل الاعتقاد عن طريق سؤال يسأله، ثم يبين جواب السني وجواب من خالف السني، ويسميه باعتزاليته أو أشعريته أو جهميته أو غير ذلك. فإذا هو تلخيص وتحويل لأصول الاعتقاد على طريقة السؤال. مثلا يقول رحمه الله تعالى، مثلا من التمثيل على هذا، يقول رحمه الله تعالى: يسأل عن الإيمان، فإن قال الإيمان يزيد وينقص فهو سني، وإن قال هو قائم لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئي كافر مبتدع. يعني هذا إذا قيمت عليه الحجة وبينت الأمور وزالت الشبهة وكذب بالقرآن والسنة مع وضوح ذلك. دليلنا قوله تعالى: ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وهكذا. مثلا يقول: يسأل عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يخرجون من النار أم لا؟ فإن قال يخرجون فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي. دليلنا، يبقى كل مسألة على هذا، يسأل فإن قال فهو سني، فإن لم يقل فهو معتزلي، فهو مرجئي، فهو أشعري. دليلنا هذا باختصار. فهذه طريقة جيدة في بابها. وأئمة السنة قد نوعوا في عرض هذه الأصول حتى تفهم، ولا بأس بذلك طالما أن الطريق واحد، وأن المتعلم قد يستهويه صيغة السؤال والجواب، وقد يستهويه صيغة العرض المجرد، وقد يستهويه المثال. ولهذا نوع الشارع في بيان دلالات الهدى، وذلك في القرآن موجود. فطارة نجد الأمثلة في القرآن، الأمثال في القرآن، يضرب الله عز وجل للمنافقين أمثلة في القرآن، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، يضرب الله عز وجل مثلا للمشركين في تعلقهم بأندادهم وأنها لا تغني عنهم شيئا، قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، وهكذا. فهذه طريقة ضرب الأمثال، طريقة أخرى طريقة السؤال، ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه لحق. طريقة التقسيم، بني الإسلام على خمس. طريقة استخراج الاهتمام بعرض العالم عن طريقة عرض الشيء الذي يكون خلاف المعهود في ذهنه. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا دينار، والنبي يعلم أنهم سيجيبون ذلك، ولكنه يريد أن يقرر حقيقة لا يلتفتون إليه. المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا. هذا هو المفلس الحقيقي. أتدرون ماذا قال ربكم؟ حديث البخاري، حديث زيد بن خالد الجهني، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح مؤمن من عبادي، مؤمن بي من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه كلها طرق صحيحة وشرعية. طريقة الوعيد، طريقة الوعد، طريقة الرجاء، طريقة الخوف. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهكذا. فتتنوع طرق عرض الحق، لكن في النهاية ترجع إلى الصدق في المنطق، والفصاحة في القول، والأثرية في الاستدلال. انتبهوا، بخلاف الطرق المستحدثة التي يسمونها وسائل دعوية، فتركوا هذا كله وصاروا يدعون بالمسلسل الديني والمسرحية الدينية والأنشودة الدينية والرحلة الدينية والمعسكر الديني والمباراة الدينية والدورة الكروية الدينية والفرح الديني والموسيقى الدينية والرقص الديني. كل هذا تجدونه ولا ما تجدونه؟ هذا موجود. النشيد الإسلامي، المسرح الإسلامي. ولهذا لما حصل الاعتداء والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين مثلوا فيلمه، كان الرد من بعض الأحزاب الإسلامية التي تدعينا سلفية حزبية، يقولون لابد أن احنا نرد أيضا بفيلم يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. هكذا يكون الرد. فهذه وسائل مخترعة مستحدثة، حذر العلماء من أهونها مما قد يكون له نظر في الاستدلال من حال العرب، وهو الأناشيد. فيقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز الصحابة بين يديه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وأنجش كان يقول هذا ويرتجز بين يديه صلى الله عليه وسلم، يقطعون بذلك عناء السفر. ومع ذلك حذر العلماء، لأن هذا باب وهذا باب، هذا طريق وهذا طريق، هذا طريق تلفظه الفصاحة العربية على الطريقة العربية، وهذا طريق يلفظه التكلف على طريقة أهل المجون. فيأتون بالأغنية لأهل الفجور ويرفعون ألفاظها، ويأتون بألفاظ يقولون هي ألفاظ إيه؟ إسلامي. يضعون الألفاظ مكان ألفاظ لكن على نفس النسق والطريقة. وصارت هذه الفرقة، وصار هذا المعروف بهذا، ولربما جعلوه على الموسيقى ثم يحذفون بعد ذلك الموسيقى ويبقى الإنشاد، وهذا موجود. ولهذا لما سئل عن المشايخ كشيخ الفوزان حفظه الله عن الأناشيد الإسلامية، قال ليست أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية. وقد صدق والله، هي صوفية فعلا ليست إسلامية، ولا في الإسلامية ما يعرفون واحدا ينشد والناس يسمعون من باب رقة القلوب وغير ذلك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بطول في الفتاوى، وهي ما تسمى بمسألة التغبير. التغبير يأتي الواحد ينشد الأنشيد الصوفية هذه، ينشدها حتى طريق قلوب، فيصطعدون بذلك عن القرآن ويظنون أن هذه تكون سبب هداية كثير من الناس. فبين رحمه الله تعالى عدم جواز هذه. وأيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في السماع، في رسالته في السماع ذكر هذا، هذا في الأناشيد اللي هي أهون ما يكون من هذه الوسائل، فضلا عن المسلسلات والأفلام. ويأتيك من يقوم بدور أبي لهب فيقول تبا لك يا محمد على هذا جمعتنا، ويقع في الكفريات، مع أن الرواة من السلف قد حضروا ذلك، أن ينطق الإنسان حكاية الكفر نفسه. ولهذا تجدون في كثير من الروايات، شوف حديث البخاري، حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة يقول الراوي إيه؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هل قال أبو طالب هو على ملة، ولا قال على أنا على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، قال على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الراوي لم يجي يقول إيه؟ هو على ملة عبد المطلب. حتى كان بعضهم أحيانا لو كان السؤال فيه شيء من الحرج يستحي ويقول سأل رجل رسول الله، وهو السائل أصلا، فكانت الألفاظ مضبوطة. لكن الآن تجد يمثل تبا لك يا محمد، واللي يقوم بدور فلان، واللي يقوم بدور علان من أهل الكفر وغير ذلك، وصارت مسرحيات وأفلام ومسلسلات، وكل هذا باطل. ويسمون هذه طرق إيه؟ وطرق دعوية. ويدخل الفكر في هذا، أذكر في بعض الجامعات، في بعض الجامعات كان معروف جماعة الإخوان تعنى بذلك جدا، لأن ما عندهم علم ولا كتاب، فيعنون بطريقة الإيه؟ مسلسلات، أفلام، مواقف إلى غير ذلك، أفشات، ضحك، بلياتشو إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكان عن مسرحيات يركزون فيها على فكرهم وتحسين صوره. يجي واحد لابس بدلة كويس نظيف كده، موضب لحيته، مفيش فيها شعر خالص إلا غير ذلك يعني، يجي بقى على إيه؟ على جماعة. واحد بقى يلبس يعني ملابس بالية، مسك ابن كثير تحت باطه عمال يقول وهذا حرام وهذا، والتاني يقول له مش عارف إيه، يختلفان. فيجي بقى الرجل هذا المهذب الجميل الملمع المأمع كذا، فياخذ ده وده، ما تختلفوش يا جماعه ده كذا وكذا وكذا، ثم يمضي بهم. هذه كانت مواقف وغيرها من المواقف الكثير. ولهذا اول ما قامت الثوره، اول حاجه كانوا محرومين منها طبعا، اول شيء يمسكوا فيه جميع الجامعات والكليات، يبدا الاخوه والاخوات تتصل، يا شيخ حكم المسلسلات، شيخ حكم كذا، خد بالك مسرحيات، لان هذا الذي يدعون به الناس، لانه طريقه سهله الى قلوب الايه الناس. فكل هذه طرق لا تصح، كل هذه طرق ايه لا تصح، وليس من طريقة السلف. فنعم يتنوع العرض، لكن بأثرية النص. أيكم يشتري هذا الجدي، هذا الميت النتن؟ قالوا ولا بدرهم. فيقول طيب هذا مثل الدنيا، استغلال لإيه؟ استغلال لهذا الحدث. ماشي، طريقة من الطرق. زوجك الذي في عيني بياض، ألا أين زوجي؟ زوجك الذي في عيني بياض، قالت أو في زوج عيني بياض، يا رسول الله أدعو الله أن يدخل الجنة. لا، لن يدخل الجنة عجوز، بكت المرء، لن يدخل الجنة عجوز، معلومة علم، لن يدخل الجنة عجوز. لكن طريقة التنبيع عليه مزاح بريء صادق. نتعلم كم بابا نتعلم في هذا، كم باب تتعلم في هذا؟ أما تقرئين قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أما تعلمين هذا؟ ما قرأت هذا؟ أنت ما تدخلين الجنة عجوزا، تدخلين الجنة شابة عربا أترابا، خلق وسن واحد، متحببات لبعولتهن على سن واحدة، ومتحببات لبعولتهن عربا أترابا. ما تدخل واحدة عجوز يبقى لن يدخل الجنة عجوز، إنما تدخل شابة. هذا ما قاله الله عز وجل في كتاب، وفيه أنه لا يجوز الكذب في المزاح، هذا كذب ما يجوز. ولو كنت تمزح ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله، من يا رسول الله من يكذب، من يكذب ليضحك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى كلها وسائلك ترجع إلى الإيه؟ إلى الأثرية. ولهذا لا تجد عند هذه الوسائل العلماء وطلبة العلم، لكن ما تجد عند ذلك إلا السفهاء الذين فخلت بضاعتهم من الأثرية فلجأوا إلى التمثيلية، تركوا الأثرية ولجأوا إلى التمثيلية، تركوا منهج الأعلام ولجأوا إلى طريقة الأفلام، فخاضوا مع الأنام. فهؤلاء ما يلتفت إليهم، ولا يقال هذه طرق يا أخي، وسائل الدعوة ليست توقيفية، وسائل الدعوة ليست توقيفية. من قال لك أن وسائل الدعوة ليست توقيفية؟ يقول لك أهو عندنا الشريط ما كانش على عهد رسول الله، عندنا القناة ما كانتش على عهد رسول الله، عندنا الميكروفون وكذا ما كانش على عهد رسول الله، عندنا المعاهد ما كانش على عهد رسول الله، عندنا الرسائل والكتب ما كانش على عهد رسول الله. نقول له تمام، عد كمان، عد عد مواقع ومش عارف ايه وفيسبوك كل هذا. طيب عد، وبعدين كل هذا ايه بقى؟ انما هو وسيله واحده، الا وهو عالم يتكلم امه تسمع، لكن اللي كلامه هذا يصبح شريطا تحول الى كتاب، دي اسمها نقل للوسيله، نقل وليست وسائل متجدده، انما هي نقل للوسيله. تكلم في ميكروفون يبقى شريط الصبح، هذا الدرس يكون شريطا في الصباح، ويكون مقاطع على الفيسبوك، ويكون كتابا يوزع، ويكون مقطعا بالصورة الفيديو يسمع. هذه كلها نقل بشيء واحد فقط، ألا وهو كذا. أنا ما جئت بإخوة، هذا يقوم بدور ابن تيمية ويتكلم، وهذا يقوم بدور القشيري فيتكلم، وهذا يقوم بدور الغزالي فيتكلم. أبدا، لما نيجي نتكلم على غزوة الخندق ما نمثل غزوة الخندق، ما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب. لا أنت عمرو ولا أنت، ده نهيك بقى عن التوسع في هذا حتى وصل إلى تمثيل الأنبياء وتمثيل الصحابة. وبدأ طبعا تطلع لنا بيانات أنه لا بأس بتمثيل الصحابة أصلا، ما حكم التمثيل الذي هو حكاية حكايات وكذب، فضلا عن أن تمثل الصحابي أو أن تمثل النبي. شوف التدرج، تدرج حتى وصل إلى إيه؟ إلى تمثيل الرب عز وجل، تمثيل الرب. ولعلكم تعلمون رواية نجيب محفوظ التي حاز بها يعني العلا عند القوم وأعطوه الجائزة المعروفة، وهي قصة أولاد إيه؟ حارثنة، الذي جعل فيها الرب عز وجل رجلا له أولاد، الجبلاوي، والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا الذي قرروا ويصبح إماما في الأمة، من يتكلم عن نجيب محفوظ؟ لا أحد، حتى واحد من الذين من هؤلاء الذين نزلوا إلى مصر وحصلت فتنة كبيرة، الذين يردون على المداخل 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 المداخل، ونزل يحمل هذا. لما في مرة المذيع يقول يسأل عن أدب نجيب محفوظ فقال رحمه الله، فأنا بقول له أنت تقول يرحمه الله، تقول عن نجيب محفوظ يرحمه الله، كيف تقول رحمه الله؟ قال والله أنا ما أعرفه. أنت ما تعرف نجيب محفوظ؟ أنت مصري، مصري، من لا يعرف نجيب محفوظ؟ لا مصري ولا سنغالي ولا ليبي ولا كذا، من لا يعرف نجيب محفوظ ورواياته وضلالات؟ من لا يعرف؟ ثم هذا لا يعرفه، هذا نجيب لا يعرف. لكن لم يجي علماء السنة هؤلاء الذين يعرفوا بها ويحذر إيه؟ ويحذر منهم وتتبع أقوالهم. فالشاهد أن هذا الكتاب على نسق جديد في هذا الباب العظيم وهو باب الاعتقاد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إن شاء الله بطريقة عرض المؤلف ومسائله. وده جزء مهم جدا، فيه معرفة بقى السني من البدعي. أنت سني، يلا اعرض نفسك على هذا، إن لم تكن على هذا فأنت على طريقة أهل البدع، إن لم تكن سنيا على هذا الطريق وقلت بخلاف قول أهل السنة والجماعة فأنت مبتدع. مصنف هذا الكتاب هو إمام معروف هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي الفقيه الزاهد السعدي العبادي الخزرجي، السعدي بالنسبة لسعد بن عبادة، يعني السعدي العبادي الخزرجي يعني سوى سعد بن عبادة من الأنصار. قال ابن مفلح عن نسبه: واختلف النسبون في نسبته، والأشهر أنه من ولد سعد بن عبادة، ويتحصل من ذلك أنه ينسب إلى هذا عند الأكثرين المحققين. أما عن مولده فقد ولد رحمه الله تعالى بحران، ولم تذكر كتب التراجم سنة ولادته، ولكن ذكر أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه صاحب والده من سنة 42، وذكر الذهبي في السير أنه بدأ السماع بدمشق بعد 340. عاش رحمه الله تعالى في عصر ملئ بالعلماء، والعصور الأولى اللي تعرفين المئات الأولى هذه كانت مئات العلماء، وكانت كل بلد مشحونة بأهل العلم. كنت تسأل هذا من آت، أنا آت من عند فلان، وهذا منين؟ من عند فلان، هذا من عند إمام، وهذا من عند إمام، وهذا من عند إمام. كان الإمام يقف موقف السنة وحوله الأئمة الكثر، وفي عصره يزدان العصر بأئمة كثر، لم تكن عصرهم خالية من العلم. ففي الأندلس تلفظ رحم الأندلس بعلماء أكابر، وفي المغرب وفي إفريقية وفي مصر وفي الشام وفي الحجاز وفي الكوفة وفي البصرة، حتى إن الواحد لا يرحل حيثما يمم وجهه شرق أو غرب يجد من العلماء في شتى الميادين، في الرواية، في الاعتقاد، في كل شيء، في اللغة، في جميع الأبواب يجد علماء راسخين. فكان الواحد لا يبالي أن يقيم في أي بلد، ولهذا بعضهم وضع في أدب الطلب أن الإنسان لا يرحل حتى يفرغ من علم بلده، لأنه عنده علم في بلده، فلا ترحل وتترك علم بلدك، فإن الزكاة لا تنقل إلا عند الحاجة، خلال أهل بلدك أولا، فهذا علم عند أغنيائهم فيرد على فقرائهم، خذ العلم أولا من أهل بلدك، ثم إن كان بعد ذلك حاجة إلى أن ترحل فرحل، لأنه كان يوجد العلماء. لكن سبحان الله، في أنت في عصور عجيبة، يعني شوف أحمد رحمه الله تعالى لما وهذا دائما يخطر ببالي، لما وقف أحمد موقف السنة موقفا عظيما، لكن سبحان الله من كان مع أحمد وفي عصر أحمد؟ أحمد يسمع من محمد بن نوح، أحمد معه ابن معين، أحمد معه أبو حاتم، أحمد معه أبو زرعة، عصور عصر سبحان الله مليء. لكن أنت تجد من الآن؟ تجد طالب علم كويس يعني، وهذا واحد كل كم فيقال في البلد الفلاني كذا وفي البلد الفلاني كذا، حتى يقال لصاحب السنة في مكانه ما يقول أحد هذا غيرك، ما في أحد يقول إلا أنت، لعدم شهرة أهل السنة وقلة أهل السنة في أي مكان من أمامه. إذا قلت لا لي الآن، أنا لو أسألك الآن، أنا سأسافر إلى ليبيا، من تنصحني أطلب عنده العلم؟ واحد يجوبني يا أخوان ما أدري. طيب أنا رايح إلى سوريا، من تنصحني أطلب عنده العلم؟ ما أدري. طيب أنا رايح إلى المغرب، من تنصحني أطلب علم عنده؟ ما أدري. فأصبحت بلدان بأكملها الآن لا تستطيع أن تحيل، ولو وجدت مشهورا تجد هذا المشهور على دخن شديد فيه، ما تأمن أن يجلس هذا عنده. ولهذا صار السؤال الصعب بحق، يعني السؤال الصعب لما يجي مثلا أخي لك والله أنا مثلا من مطروح، أنا من أسيوط، أنا من كذا، أنا ما أستطيع مثلا، طيب أطلب عندي، من تقول له إيه؟ فأصبح الأمر صعبا. لكن هل هذا كان في أصول الأئمة الكبار؟ فعبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عاش في مثل هذه العصور، فعصره كان عصرا مزدهرا وفيه نهضة علمية كبيرة في مختلف العلوم. ففي علم الحديث عاش في هذا العصر الحافظ أبو بكر البرقاني، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، الحافظ أبو ذر الهروي، الحافظ أبو عثمان الصابوني، الحافظ أبو بكر البيهقي خطيب البغدادي، القاضي أبو يعلى، وهكذا. في علم التفسير الوحيدي فكان هذا العصر مليئا بالعلماء. أما عن الحالة الاجتماعية في عصر هذا الحافظ فإنه الحالة الاجتماعية، فإنه قد ساءت الحالة السياسية وسادت الحروب والاضطرابات في هذا العصر، وتسلط اللصوص خلال الاضطراب السياسي من نهب وسلب. ولهذا إذا وقع خلل سياسي أول من يستفيد من يا أخوان؟ الصالحون. أبدا، أول من يستفيد بهذا اللصوص المجرمون، أول من يستفيد نهب سلب اغتصاب وغير ذلك. ولهذا مثل ما نعيش نحن في هذا العصر الآن، من المستفيد؟ كم ملئت خزائن اللصوص؟ كم الخزانة ملئت خزائنهم؟ صار الواحد عنده ذهب، لما بيتم القبض عليه تجد أنواعا من الذهب عنده. ناهيك عن فرض الإتاوات. يذكر ابن كثير أحداث سنة 424 فيقول فيها تفاقم الحال بأمر العيارين، وكثر العيارون واستطالوا على الناس، يعني زي البلطجية يعني اللصوص، واستطالوا على الناس ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد. يا سبحان الله، شو بلاد ما حجت للفساد. ولهذا صدق من قال من السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وانظر حولك تنتفع، فكم هم الحكام الذين لفظتهم شعوبهم فاستبدلوا بشر من هؤلاء. ولو أنهم قاموا بحق النصح والتوجيه والقيام بأمر الله ودعاء الله سبحانه وتعالى والاستقامة منهم هم على الشريعة لحصل الخير الكثير. فإن ظلم الحجاج الحكام من ظلم الناس، والجزاء من جنس العمل، وكما تكونون يولى عليكم وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. فليس العلاج أن تخرج على حاكم ناهب فيتسلط عليك آلاف بل ملايين اللصوص، وإنما أن تنصح وأن تستقيم وأن تدل الأمة على ما هو خير. وفي أحداث سنة 428 يقول وفيها ثار العيارون وانتصرت الشرور في البلاد جدا، كما حدثت فتن وصراعات بين أهل السنة والروافض في عام 22 41 43. ليه ده؟ بقولك الشيعة ما حصلش بيننا وبينهم حاجة أبدا، ده حاجة خلاف فكري بس، وإذا كان الخلاف فكريا فليكن حبيسة مش عارف إيه في إيه ونحطه في إيه ونطلعه إيه، وفي النهاية بدعة، واخد بالك؟ وما خلى عصر من العداء بين السنة بين أهل السنة وبين الروافض، عداء عسكري، عداء حربي بخلاف العداء الفكر المنهجي، لأن هؤلاء لا يبالون، إما هم الذين يحاربون وإما يعاونون من يحارب. لكن قل عصر تضع فيه الحرب أوزارها بين السنة
والرفق.
الآن فيه ولا ما فيش إخوان؟ ها؟ فيه. منذ أن خرجتم على ظهر الدنيا وأنتم تسمعون عن الصراح، دولة إيران، دولة ما يجري في لبنان، ما يجري في سوريا، هذا القرن الذين يريدون أن يكون قرنا رافضيا شيعيا يتسلط على أهل السنة والجماعة. وكان الرافضة يدعمهم بنو بوية، والخليفة العباسي يساعد أهل السنة ويؤازرهم. يقول ابن كثير في سنة 43 بعد 400 في سفر منها وقع الحرب بين الروافض والسنة، فقتل من الفريقين خلق كثير، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب بالذهب محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. فأنكرت السنة إقران علي رضي الله عنه مع محمد صلى الله عليه وسلم، محمد خير البشر، أما علي في من هو خير منه بشهادة علي النفس، فقد صعد منبر الكوفة وخطب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، بل وهو ولي أمر، لأنهم يقولون كان يخاف. طيب لما تولى الأمر ذهب الخوف ولا بقي؟ خيف من إيه؟ فكان يقول: لا يأتيني رجل أو لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، فمنون جلد في ظاهر من يقول علي خير من أبي بكر وعمر. فأهل السنة نصبوا الله، قالوا لا. فنشبت الحرب بينهم واستمرت الفتنة إلى ربيع الأول. بسبب إيه؟ بسبب إنه فقط وضعوا علي بجوار من محمد في الكتابة. إنما إحنا الآن نقول هلم إلى التقارب مع الشيعة. ده بيقولوا ما تقوليش لا بيقول الله ولا بيقول الرسول ولا بيقول الصحابة ولا الشريعة ولا القرآن. دعونا من هذا بقى، دعونا من الفقه الضيق ده بقى، خلونا ننظر إلى اليهود وإلى النصارى. إنما تقول الشيعة تقول السنة، لا، أنت بتفرق الأمة كده. فليقولوا ما يقولوا، فإننا لا نختلف الأصول يا أخي، ربنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد، نقول وضلالكم واحد، ضلالكم واحد. من قال ربنا واحد؟ أهم؟ من قال نبينا واحد؟ أهم؟ لا والله. هذا يقول نقمة الله الجزائري المسمى بنعمة الله في كتاب الظلمات النعمانية المسمى بكتاب الأنوار النعمانية: إننا لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في صحابي، ما نجتمع معهم في هذا، ولا في إمام، لا في رب ولا في صحابي ولا في نبي ولا في إمام، ما نجتمع معهم. هم يقولون كده، لأن ربا يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، لا نؤمن بهذا الرب. كيف يوفق الرب أن نبيه لا نؤمن بنبي يكون صاحب بكر، ولا نوفق على رب يجعل يقدر هذا؟ أبدا. فهم لا يجتمع معك لا في رب ولا في نبي ولا في إمام. ومن طلع الكتب عرف أنهم لا يعبدون إلها أصلا، إنما الإله عندهم هو علي، ولا هو أئمة البيت الذين يعلمون الغيب، بل يعلمون متى يموتون، بل لا يموتون إلا باختيارهم. ويقول خميني الذي مدحوه وأغروا الأمة: احمدوا الله على السنة يا أخوان، احمدوا الله على السنة، والله والله على السنة احمدوه. لما قال دولة الخميني قال لك بس الثورة الإسلامية البيضاء، الإسلام عاد، أقبلت دولة الإسلام. الخميني الذي يقول ماذا؟ يقول بأن أئمته قد بلغوا مبلغا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هكذا يقول الخميني. سلي الله هذه الجماعات عن الخميني، سلهم كيف يكون الجواب؟ هم الذين باركوا الخميني وذهبوا إليه ليشدوا من أزر. الحمد لله، الحمد لله. على السنة، كما وقعت فتن بين الأشاعرة والحنابلة. الفكر ده، هو ده الفكر، هو ده الفكر بين الأشاعرة والحنابلة. يقول ابن كثير في أحداث سنة 47 بعد 400، وفيها وقعت الفتنة بين أهل السنة والرافضة على العادة. يا محمد على العادة، يا محمد على العادة، على العادة. كان الخلاف فكريا على العادة، يعني هذا شيء زي الاسم، زي اسم الواحد. على العادة، مش مرة ولا مرتين. ده ما منعهم فجورهم أن يذبحوا حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية حتى جرت أنهار الدماء في مكة ونقل الحجر الأسود 20 أكثر من 20 سنة وعند الباطنية الرافضة، وكلهم على طريقة واحدة. وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة، فاقتتلوا قتالا مستمرا، ولا تمكنت الدولة أن تحجز بين الفريقين. وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة، فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات. يا رب يا رب، كما رزقت الحنابلة أرزق الله يا رب. فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات. طبعا الحنابلة اللي هم أهل السنة يعني، لكن هم وسمون بالحنابلة. الحنابلة دول يعني مش أتباع أحمد وخلاص، ضد أتباع الشافعي، ضد أتباع كذا. الشافعي وأحمد ومالك كله اعتقاد واحد، لكن هو دايما كده، حينما يكون رأس للسنة ينسب إليه التحذير. الوهابية، اشمعنا ابن عبد الوهاب؟ لأنه هو اللي بيغير. اشمعنا أحمد؟ خد بالك. فليه؟ لأن دي دول العلماء المؤثرون، العلماء الذين قاموا بهذا الحق. ما في أحد صغر أو عظم يقوم بحق السنة بذا. شوف يا أخي، درس أسانيد 1000 سنة لخمسين عام، درس حديث. شوف يا أخي، درس لغة 1000 سنة لخمسين عاما، درس أي باب. إيه الناس هتقول لك ده عالم وكذا ونلتف حواليه ونستفتيه؟ إنما إذا ولشت باب الاحتقاد وباب السنة نصب لك العداء، ووضعت ووضع المنجنيق، ورشقت بالنبال، ووصفت بأقبح الأوصاف بالذات الباب ده. ولهذا تلاقي الكتب دي بالذات لا تفتح إلا دي بالذات، إلا هذه. ليه؟ لأنها لا تبقي لك حبيبا، كتب السنة لا تبقي لك حبيبا إلا من على منهجك وضربك. هتبقي لك الأشعري ولا الصوفي ولا الشيعي ولا الإخواني ولا التبليغي؟ من من طبقات الأرض ستبقي لك إلا صاحب سنة؟ ولهذا ليس الباب بابا وحيدا تغلقه، إنما ده أبواب مفتوحة لك. أول ما تيجي الكلام هو كتاب واحد بس، هات أقل رسالة، أقل رسالة. بعد ما تخلص الرسالة خلاص كل يقول بسم الله الله أكبر، يريد أن يذبحك ولا لا؟ بس بسم الله الله أكبر بتزكية شرعية، لكن لا، يا منخنق يا موقود يا منطوح يا متهدي، أي حاجة. لابد لابد يقتلك قتلة غير شرعية. انما لو ذبح يعني عنده ديانه بقى يذبح بسم الله وعلى مله بسم الله وصلاه وسلامه على رسول الله، واخد بالك؟ لا، يا اما يخنق يا اما الى غير ذلك. هذا الباب بالذات، هذا الباب الذي لا يبقي لك حبيبا الا من كان على رسول الله. ولهذا هذا الباب بالذات سبحان الله، اذا وفق الله عز وجل عبدا تجده بمؤهلات خاصه يا اخوان، سبحان الله، تجدون هؤلاء يعطيهم الله من الصبر والاحتساب وانشراح الصدر ما يتلذذون به. لأنه لا يمكن أحد يقوى على هؤلاء البشر جميعا. أنت لما بيعرضك أشعري وهتبقى الحرب لك والأشرار فقط. يقال الله يعينه، كيف إذا كنت بتحارب تمسك مرة الأشاعرة ومرة الصوفية ومرة الجميع ومرة الإخوان ومرة التبليغ ومرة الحزبية إيه ده؟ يعني ليس بابا وحيدا، لو كان بابا وحيدا لاتقيته، ولكن باب وثان وثالث. لهذا الله عز وجل يقيم حجته في الأرض بغرس يغرسه ونبت ينبته لتقوم حجة الله عز وجل في أرضه. فاللهم اجعلنا وإياكم منهم. شوف سبحان الله، بالإضافة إلى تلك الأحداث فإن الكندرية وزير طغرلبك الصلجوقي خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن في ذلك، يعني قالوا نلعن الرافض على المنابر، فأذن بذلك فأمر بلعنهم وأضاف إليهم الأشعري. ده رد على من يقول بأن الأشعر إيه؟ أهل سنة. نعم. طيب، أما عن جهوده رحمه الله تعالى فكانت بداية رحلاته رحمه الله إلى بغداد، حيث لازم إمام الحنابلة في وقت القاضي أبا يعلى، وتردد إلى المجلس سنين عديدة، وعلق عنه أشياء في الأصول والفروع، ونسخ واستنسخ من مصنفاته، وسافر إلى الرحبة وهي يعني عند بغداد على شاطئ الفرات وبيت المقدس، ونشر مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما حول بيت المقدس. قال ابن رجب: لما قدم الشيخ أبو الفرج بيت المقدس تسامع به الناس فزاروه من أقطار تلك البلاد، ثم استقر به المقام في دمشق، فنشر مذهب الإمام أحمد في دمشق وتخرج به الأصحاب واشتهر أمره فيها وحصل له القبول التام. قال الشيخ موفق الدين المقدسي: كلنا من بركات الشيخ أبو الفرج، كلنا من بركات الشيخ أبو الفرج، اللي هو مين؟ عبد الواحد المقدسي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام عنه في معرض كلامه عن عدي بن مسافر: وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيه عن عقيدة من تقدم من المشايخ الذين سلك سبيله. هذه تذكير عقيدة عبد الواحد، كالشيخ الإمام الصالح أبو الفرج عبد الواحد، هو بيتكلم عن عدي بن مسافر يعني، كالشيخ الإمام الصالح أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكري ونحوهما. يعني يكون يمدح علي بن مسافر لأنه على طريقة مين؟ على طريقة عبد الواحد المقدسي. ثم قال شيخ الإسلام: وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خلفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم. وغالب ما يقولون في أصولها الكبار جيد، مع أنه لابد أن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، وهذه تكون في فروع لا تعكر على أصوله. قال أبو الحسن أبو الحسين بن أبي يعلى: كان أبو الفرج ناصرا لاعتقادنا، متجردا في نشره، مبطلا لتأويل أخبار الصفات، وقد جرى لهم على الأشاعرة مناظرات ووقعات ظهر فيها عليهم بالحجة في مجالس السلاطين بلاد الشام. وهذه مناظرات كان لابد منها عند الاضطرار، وإلا مذهب السنة والجماعة لا يلتفتون إلى ذلك. وقد صنف في الدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة عدة كتب، منها التبصرة في أصول الدين، مسائل الامتحان وهو كتابنا هذا، البرهان في أصول الدين، فصول في الإيمان، وإبطال تأويل أخبار الصفات ومسائل القرآن. ومع ذلك كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وزهد. قال عنه أبو يعلى ابن القلانسي: كان وافر العلم، متين الدين، حسن الوعظ، محمود السمت. قال عنه ابن رجب: كان إماما عارفا بالفقه والأصول، شديدا في السنة، زاهدا عارفا، عابدا متألها. نعم. وكان رحمه الله مع ذلك واعظا، فكانت له مجالس وعظ تذيب القلوب وتهز النفوس. من مشايخه القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء القاضي الكبير أبو يعلى إمام الحنابلة في زمانه، من أيضا تلامذته أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام ما شاء الله، هنيئا له من مشايخه، هنيئا له تلك المشيخة. القاضي أبو يعلى أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصابوني، قال عنه الذهبي كان شيخ خراسان في زمانه، وقال بيهقي عنه عن الصابوني شيخ الإسلام صدقا وإمام المسلمين حقا. من مشايخ أيضا أبو الحسن السمسار الدمشقي، حدث عنه الدارقطني وأبو علي الفزاري وغيرهم، قال الكتاني فيه تشيع وتساهل، وقال الذهبي ولعل تشيعه ثقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث ولكن غلب الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والغرب بل والعراق وبعض العجم، واشتد البلاء ظهرا وشمخت الغلاة بأنفها وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ والناس على دين الملك، فهنا خاف يعني. أما عن تلامذته فخلف الشيخ ذرية عرفت بأسرة آل الحنبلي، ووجد هذه الأسرة وهي من الأسرة العلمية العريقة التي تورثت العلم وبرزت منها مشاهير من العلماء، فقد أنجبت شرف الإسلام عبد الوهاب بن عبد الواحد الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده، يا سلام، ورئيسهم، وتوفي والده وهو صغير فاشتغل بنفسه وتفقه وبرع وناظر وأفتى. أيضا من أبناء عبد الملك ابن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، كان إماما فاضلا مستقلا مفتيا على مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة. ومن ذريتي أيضا نجم ابن عبد الوهاب ابن عبد الواحد ابن محمد ابن الشيرازي، وهو شيخ الحنابلة في وقته. ومن ذريتي أيضا سديد الدين عبد الكافي ابن عبد الوهاب ابن عبد الواحد ابن محمد الشيرازي، ومن ذريته شيخ شمس الدين عبد الحق ابن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الشيرازي، كان فقيها فاضلا. ومنهم شرف الدين محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الشيرازي، كان فقيها فرضيا يعرف بالقراءات. ومنهم الشيخ عز الدين عبد الهادي بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الشيرازي، ومنهم عبد الكريم نجم بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الشيرازي، ومنهم عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد الشيرازي. سبحان الله، شوف البركة، بركة في آل عبد الواحد الشيرازي رحمه الله، والله يا أخواني لعلها دعوة استجاب الله له فيها. ومنهم مظفر ابن عبد الكريم بن نجم ابن عبد الوهاب ابن عبد الواحد، ومنهم يحيى بن عبد الرحمن بن نجم عبد الوهاب بن عبد الواحد شيخ الإسلام، ومنهم يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي، ومنهم علي بن عبد الرحمن بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقي الفقيه الواعظ سبط الشيخ أبو الفرج الشيرازي إلى غير ذلك. عاملين هم بقى شجرة لهذا، شجرة آل حنبلي، على رأسها مصنفنا أبو الفرج عبد الواحد، منه عبد الوهاب، عبد الوهاب بقى هذا هو الذي حاذ في ذلك الذرية. من أولاده بقى مين؟ عبد الحق شمس الدين، عبد الكافي سديد الدين، محمد شرف الدين، عبد الملك بهاء الدين، نجم الدين أبو العلا، عبد الهادي عز الدين. من نجم الدين أبو العلا هذا كان عبد الهادي عز الدين، من عبد الهادي عز الدين كان عبد الكريم شهاب الدين وعبد الرحمن ناصح الدين، من عبد الكريم كان التاج المظفر، ومن عبد الرحمن كان يحيى سيف الدين، ومن يحيى كان يوسف. نعم، هذا ترجمة مختصرة عنه رحمه الله تعالى. يحسن بنا ونحن مع هذا العنوان جزء فيه امتحان السني من البدعي أن نذكر بمسألة كبيرة في هذا الباب، الامتحان، مسألة الامتحان. هل أمتحنك بأحمد؟ هل أمتحنك بابن باز؟ هل أمتحنك بفلان؟ هل يجوز الامتحان بالشخص؟ هل يجوز الامتحان بعقيدة معينة؟ فأقول لك ما تقول في الخروج على الحاكم الظالم؟ فتقول فيها قولا أو لك أغرب يلا عن وجهي بلا وجهين بلا ثلاثة يلا اطلع، أو أقبل قولك إن كنت على السنة وتقول هي إجماع، هل يجوز امتحان بالمسألة أو بالشخص؟ هل يجوز هذا؟ لأن البعض يقول لا يجوز مطلقا، ما يجوز أن نختبر ناس في عقائدها، ولا يجوز أن نمتحن ناس في عقائدها، ما تسألني ولا تستفصل مني، ولو كنت خفيا في منهجي عنك أنا آجي أخطب في مسجدك ما تسأل عن عقيدتي، أنا آجي أصلي بك ما تسأل عن عقيدتي، أنا آجي أتزوج ابنتك ما تسأل عن عقيدتي، ما تسأل عن منهجي، ما تسأل عن طريقتي. ولو انتشر أهل البدع والأهواء وخفي عليك أمره، فهل يا ترى هذا الامتحان بالشخص أو كذا يجوز أم لا؟ وما أدلته إن كان يجوز، وما أدلته إن كان لا يجوز؟ هذه مسألة عظيمة انتبهوا فيها، لا بد من بيانها قبل ذكر هذا الجزء في الامتحان بين السني والبدعي. أنت ماذا ترى في خروج، وأنت ماذا ترى إذن أنت سني وأنت غير سني، وهكذا. نعم، هذه مسألة عظيمة ووقع الناس فيها بين مانع ومجوز ومتوسط، فقائل بالامتحان إذا احتيج إليه، وتارك له إذا لم يحتج إليه. إذا عرف عقيدة الرجل، أنا أمتحن عبد الواحد المقدسي، أنا أمتحن ابن باز، لما جاء أطلب العلم من ابن باز أقول له يا شيخ عبد العزيز أنت ما تقول في الاستواء وما تقول في كذا، وهو مشهور بالسنة، فإذا عرف الرجل بالسنة واشتهر بها ودعا إليها هذا حال. طيب، أولا الامتحان بلفظها كذا وبمصطلحه قد ورد في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فامتحنوهن كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فيقول كان يمتحنهن بالله ما خرجتن إلا طاعة لله وفر من الشرك، أو هذا من سوء الزوجات الأزواج، كان يمتحنون بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. وهذا مروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة وبكير الأشج، هذا الامتحان للمؤمنات. فامتحنوهن، امتحن حال المرأة، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حلهم ولا هم يحلون لهن. يبقى بيان الحال ومعرفة الحال بلفظ الامتحان وبطريقة الامتحان واردة في القرآن، فمن خفي حاله تؤكد من مذهبه. أيضا عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات إلا بالآية، قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر. من السنة أخرج الإمام أحمد من حديث سعد بن عبادة قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق، محنة عن امتحان. هذا الحديث فيه رجل مبهم، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فجعل ذلك آية وعلامة، يعني محنة. علي أيضا آية ومحنة، أم أبو هريرة وأمه آية ومحنة، وثبت الامتحان في السنة الصحيحة من حديث معاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم لما لطم جارية ثم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. يبقى النبي سأل ولا ما سأل؟ امتحن ولا ما امتحن؟ ليتأكد حال يبني عليه بعد ذلك حكما. أراد قوم أن يغلقوا هذا الباب فيقولون لا 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 لا, لا. دعوا الملك للمالك والخلق للخالق ولا تسألوا ولا تنصبوا أنفسكم قضاة وحكاما فإن هؤلاء ما يقصدون دخول النار, هؤلاء ما يقصدون الضلال, هؤلاء متأولون, ومعلوم أنه لا يقع على وجه الأرض أحد يقصد دخول النار أو يقصد ربما الكفران. حتى المشركين لما عبدوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبالتالي لو كان كل تأويل مقبولا ولو كان الاعتبار بالقصد لما ربما كفر أحد ولا بدع أحد ولا أنكر على أحد. فلإبليس تأويل, خلقتني من نار وخلقته من طين, تأويل ربي بما أغويتني, مما يدل على جواز هذا الامتحان بل وتأكده في كثير من الأحيان ما ورد عن السلف في فهم القرآن والسنة. قال الذهبي رحمه الله تعالى وأرجو أن ترعوني أسمعكم, فإن هذه أثار تكتب بماء الذهب ويخطب بها على المنابر لتعلم الأمة حرمة السنة وحرمة أهل السنة والغيرة عليها, لا أن السنة لا تساوي عندنا وربي لا تساوي عندنا كرسا زائلا كرسيا زائلا ولا منصبا ذاهبا ولا مالا موروثا, بل ولو ربما بعناها بأبخس الأثمان بالدرهم والدينار. قال الذهبي قال مهدي بن هلال أتيت سليمان التيمية فوجدت عنده حماد بن زيد وزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين, فوجدت عنده حماد بن زيد وزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين, فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه, يعني في وجود هذا الجمع من أهل السنة كان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له الزنا بقدر, الزنا بقدر, فإن قال نعم استحلفه, استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به, فإن حلف حدثه خمسة أحاديث. طبعا الامتحان يكون بمشهور المخالفة, بمشهور الايه المخالفة, الزنا بقدر ولا هذا من خلق بقى الأفعال من أفعال العباد والشر والخير والمعاصي والطاعات, ها الزنا بقدر, بقدر ولا مش بقدر بفعل العبد؟ إن قال نعم بقدر استحلف هذا دينك, إن حلف حدثه خمسة أحاديث. إذا امتحن أو امتحن امتحن. قال الحاكم سمعت أبا سعيد ابن أبي بكر يقول لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس, لما وقع من أمر الكلابية وانتشر أمر الكلابية كان يمتحن إيه أولاد الناس, فلا يحدث أولاد الكلابية, كلابي يا ولد روح ابن كلاب, فأقامني في المجلس مرة فقال قل, هو لسه يعني صغير, فقال قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية. قول يلا، قول ورايا، أبرأ إلى الله من الكلابية. قولوا يا جماعة يلا. والكلابية. فقلت يقول الولد هذا: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز. أبو كلابي ولسه صغير. إن قلت هذا فلن يطعمني أبي الخبز. فضحك وقال: دعوا هذا، خلاص سيبوه، استثنوا هذا، استثنوا هذا. وهو محدث خراسان، محمد بن إسحاق السراج شيخ الإسلام محدث خراسان صاحب المسند الكبير. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة، سمع من إسحاق بن راهوية وقتيبة بن سعيد، وحدث عنه البخاري ومسلم. اللي يمتحن هذا بأولاد الكلابية. قال الذهبي: قال القاسم بن أبي صالح: جاء أيام الحج أبو بكر محمد بن الفضل القسطاني وحريش بن أحمد إلى إبراهيم بن الحسين الهمذاني، فسأل عن حديث الإفك رواية الفروي عن مالك، فحانت منه التفاتة فقال الزعفراني: يا أبا إسحاق، تحدث الزنادقة؟ قال: ومن الزنديق؟ قال: هذا. قال: هذا، إن أبا حاتم الرازي لا يحدث حتى يمتحن. فقال أبو حاتم: عندنا أمير المؤمنين في الحديث، والامتحان دين الخوارج، من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه فقام ولم يسمع منه. وهو من هو ثقة معروف، سمع كثيرا بالحرمين ومصر. قال ابن سيرين: لم يكن يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. اسأل، لا بد تسأل من تجلس بين يديه ومن تتلقى عنه العلم. قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة ابن قدامة فكلمه في رجل يحدثه، فكان في رجل يحدثه يعني يلقى عليه الحديث، فقال: أمن أهل السنة هو؟ يعني هو جايبه عشان يسمع من الشيخ. فقال له: أمن أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. قال: من أهل السنة هو؟ يقول: ما أعرفه ببدعة. قال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ متى كان الناس يعني يختبرون بقى ويدققوا هذا؟ قال: متى كانوا يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ نعم، في عهد الصحابة ما كان أحد يستفصل كله، ولا كان أحد يقول: من أنت؟ قال أبو الحسن علي بن محمد المصيري: سمعت أبو الحسن الهمذاني يقول: أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق. أحمد بن حنبل من أبغضه فليس على الجاد، ومن أحبه فهو على الجاد، فهو محنة. إذن هذا يمتحن بالإيه؟ بالأشخاص، إذا عرفوا بالسنة واشتهروا بذلك. طيب، قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن سنان الوسطي، أخبرنا عبد الرحمن بن مدين عن هشيم، أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته. إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى سنته وهيئته وصلاته، ما كان يأخذون عن أي أحد يا أخوان. قال إسماعيل الترمذي في قصيدة له في حياة الإمام أحمد وأنشده إياها: لعمرك ما يهوي لأحمد نكبة من الناس إلا ناقص العقل المغوري، هو المحنة اليوم الذي يبتلى به فيعتبر السني فينا ويسبر. هو فينا اليوم محنة أحمد، فيعتبر السني من غيره. لقد صار في الآفاق أحمد محنة، وأمر الورى فيها فليس بمشكل، ترى ذا الهوى جهلا لأحمد مبغضا، ويعرف ذو التقوى بحب ابن حنبل. يبقى صار إيه؟ محنة. قال البربهاري: والمحنة في الإسلام بدعة بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. ما كان يمتحن فهو بدعة، تسأل عن بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. أما اليوم فلما اختلط الحابل بالنابل وتسلط المعتزلة فإنه يمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. طيب نقيم. فإذا وردت المحنة عن الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن نقول إذا احتاج إلى ذلك، وإذا لم يكن الرجل معروفا في منهجه، أما إذا كان معروفا فلا داعي للمحنة. نكتفي بهذا القدر، ونقف إن شاء الله عند أول الكتاب نتناوله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، الخميس القادم إن شاء الله، والله أعلم. نأخذ ما تيسر إن شاء الله من الإجماع بعد العشاء إن شاء الله.